بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم النسب الشريف محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم هو الذي ينسب إليه عليه الصلاة والسلام باعتباره من بني هاشم. هذا الرجل صاحب الكرم، كرمه الذي بذله لمن قدم إلى مكة لم ينحصر كرمه عليهم فقط، بل زاد كرمه بأن نال أيضا أهله من ذاك الكرم، فعاد بكرمه على قريش، حيث كان هذا الرجل هاشم هو الذي سن لهم الرحلة المشهورة والمذكورة في كتاب الله في قول الله جل وعلا رحلة الشتاء والصيف. هاشم هو الذي سن لقريش هذه الرحلة. ومنشأ ذلك أن هاشم مع ذيوع صيته، ذاع صيته بين الناس بكرمه وإحسانه للناس، فالناس أعادوا له ذاك الكرم بالحماية في أمواله حال تنقلها في رحلة للتجارة، فكان الأمن لكل قوافله لا يمسها أحد. هذا الذي ظفر به هاشم من ذاك الأمن على أمواله حال تنقلها، نقل هذه الميزة، انتقل بها إلى قومه، فأعطى قومه من قريش الأمان الذي حصل عليه لنفسه. هاشم قوافله تنتقل بكل أمان إلى الشام واليمن، هذا الأمان الذي ناله نقله لقريش وحرك قوافلهم، أمرهم بالخروج بتجاراتهم ألا تكون حبيسة في مكة، بل ينتقلون بها فيشرقون ويغربون. وفعلا استفادت قريش من ذلك وتحركت بتجاراتها، فكانت ذات مشهد مشهود، وذكر القرآن ذلك رحلة الشتاء والصيف، كرم بذله لأهله، وأولى الناس بالخير هم الأهل، قال صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، وهذا ما فعله هاشم مع قومه، أن بذل خيره لأهله، فاستفادت قريش مما أوتيه هاشم. هاشم أوتي أمنا وأمانا لأمواله، لكنه بذل ذلك الخير وذاك النفع نقله لأهله، وهذا من الكرم أن ينفع العبد أهله. هاشم في مسير تجارته يوما إلى الشام توقف في يثرب. يثرب هذه المدينة التي كانت تحمل هذا الاسم في قديم الزمان قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التسمية قالوا فيها تسمية أول من سكنها من العماليق، قبيلة من القبائل الغابرة في التاريخ التي انقرضت لاحقا، كان اسمه يثرب، وهو من نسل سام ابن نوح، سميت على اسمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي هذه التسمية لأن فيها من التثريب والعلل، فغير اسمها صلى الله عليه وسلم إلى طيبة وطابة والمدينة صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر رحمه الله: وسميت طيبة لطيب العيش فيها في هوائها وسكناها. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. هذه المدينة المباركة فضائلها كثيرة، ومن ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. والحديث عند الترمذي رحمه الله في سننه، وصححه الألباني رحمه الله. فضل كبير لهذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاشم ذهب إلى يثرب على التسمية القديمة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصل يثرب وكان قد ذاع صيته بين الناس، فانجفل الناس يريدون الترحيب به، ونزل عند سيد بني النجار. وبنو النجار هم بطن من الخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان مشهورتان في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحقا، بأن منهما سادات المؤمنين في المدينة، وهم المسمون بالأنصار رضي الله عنهم أجمعين. الأنصار من أهل المدينة هم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج قبيلتان من الأزد القحطانية، خرجوا بعد انهدام السد، سد المشهور في التاريخ في قول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. خرجت قبائل كثيرة بعد انهدام السد، ومن تلك القبائل الأوس والخزرج. خرجوا فوصلوا إلى يثرب على التسمية القديمة وسكنوا فيها. في الخزرج كان من بطون الخزرج، من بطون الخزرج بنو النجار، كانوا من بطون الخزرج. زعيم بني النجار في ذاك الزمان هو عمرو بن زيد بن لبيد. هذا الرجل زعيم بني النجار في يثرب استضاف هاشم وسكن عنده هاشم في ضيافته قبل إتمام مسيره إلى الشام. وهو عند عمرو بن زيد خطب ابنته. عمرو بن زيد كانت له بنت اسمها سلمى. سلمى هذه البنت كانت قد تأيمت من زوجها، كانت قد تزوجت قديما من رجل يسمى أحيحة الأوسي ومات عنها، ولها منه ولدين معبد وعمر، فهي أرملة لا زوج لها. فتقدم لها هاشم لخطبتها، سر الناس بذلك، هذا زعيم مكة، هذا صاحب الكرم والصيت الذي ذاع بين الناس بكرمه، ففرحوا بزواجه منها. وحصل ذاك الزواج على شرط: أن تبقى سلمى مع هاشم في مكة إلا إن جاءها المخاض بالولادة فينتقل بها لأهلها فتبقى معهم في يثرب. وتم الزواج على ذاك الشرط، وانتقل بها هاشم، انتقل بها إلى مكة فسكنت معه بمكة، وبذلك تم زواج هاشم من سلمى. وهنا يظهر مكانة الرحم، كيف أن هاشم أكرم أهله من قريش، والرحم التي جاء النص عليها في قول الله جل وعلا: واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام. الرحم من الناس من لا يعرف من هم، البعض يظن أهل الزوجة هم الرحم، وليس هذا هو الصواب. هؤلاء أهل الزوجة ذكرهم تعالى في قوله: نسبا وصهرا، هؤلاء أصهار، وأما الأرحام فهم القرابة من جهة الأب ومن جهة الأم. أي قرابة تفرعت من جهة الأب والأم فهم الرحم الواجب علينا صلتهم، والذي وعد الله أهل الصلة بالخير الكثير. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. الواصلين للرحم لهم شأن، والقاطعين والعياذ بالله لهم أمر شنيع. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم وتعلقت بالعرش وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الرب جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعتك من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. وتلا قوله تعالى من سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أعوذ بالله، اللعنة والعياذ بالله هي الطرد من رحمة الله، نسأل الله السلامة والحماية. وهل يدخل العبد الجنة إلا برحمة الله؟ فكيف بمن طرد عن رحمة الله؟ نسأل الله السلامة. سبب طرده قد يكون قطعه للرحم. من هم الرحم؟ قرابة الأب وقرابة الأم، والصلة لهؤلاء ليست منحصرة فقط في من وصل، ليست منحصرة فقط في من وصل، بل الصلة تصل حتى من قطع، وهو الأوجب حتى يعود لحياض الأسرة والعائلة فتجتمع تلك الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. امرأة لها خير ونفع مع الناس، تواصل جاراتها، تنصح قريباتها، فلتصل رحمها. شاب له في الجوال ما شاء الله مجموعة من الأرقام، أصدقاء وزملاء عمل ودراسة، فليكن من ضمن القائمة الأهل والقرابات، الرحم أن يصلهم. سئل الشيخ بن باز رحمه الله: لو أني استخدمت وسائل التواصل الحديثة في صلة الرحم، هل تقع الصلة بذلك؟ أجاب أن نعم، الحمد لله الأمر يسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. صلة الرحم بركة وخير ونفع، فلنحرص على ذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.